آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدقائق التي نقضيها في هذا البرنامج من العلم النافع الذي يثمر عملا صالحا. هذا لقاء متجدد من برنامجكم الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعنوان وقفات، ووقفتنا اليوم مع أحد المفاهيم الإسلامية الأصيلة التي أكرمنا الله عز وجل بها في هذا الدين، وهو مفهوم البر. وما أدراك ما البر؟ في ديننا يا إخواني ويا أخواتي مجموعة من المفاهيم كالبركة والبر ونحوهما من المفاهيم الجميلة التي نحتاج إلى مزيد معرفة لجوانبها المختلفة. ما معنى البر؟ وما مفهومه؟ وما حدوده؟ وعلى ماذا يطلق؟ ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل حول البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. إذن الله تبارك وتعالى يبين المفهوم الحقيقي للبر والمعنى الشامل له، وكذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيان شاف لمعنى البر، وهو من الأسماء الجامعة الواسعة العظيمة في معانيها معنى البر في الإسلام. وقبل أن نبحر في ثنايا هذا الموضوع الجميل الرائق وهو موضوع البر، دعونا نتوقف عند التقرير الذي أعده زملائي في هذا البرنامج لكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات حول البر، ثم نعود سريعا للتعليق عليه.
ومعاني البر: البر بالوالدين، البر بالأخوان، البر بالجار، البر بالأقارب، أصحاب الوالد الوالدة، تبرهم بعد وفاتهم. البر أنواع وأشكال.
البر لهما يعني كلمة كبيرة، لكن معناها التقريبي أنه الرضا، أو بلوغ الرضا، في سواء بر الوالدين إرضاءهم، بر الأبناء، أو البر في طاعة الله سبحانه وتعالى.
البر عادة يقترن بالوالدين، إننا نبرهم، إننا نحسن إليهم، إننا نطيعهم، إننا دائما نخليهم راضين عننا أكثر شيء. لكن أعتقد إنه هو له مفهوم أوسع من كده كمان، وممكن الإنسان يتعمق فيه ويكون إنسان أحسن كل ما فهم البر أكثر، كل ما يفهم ربنا إيش يبغى مننا ما يقول لنا بروا والديكم أو شيء زي كده يعني.
جميل، جميل جدا. الأخ الذي ختم به التقرير المختصر كان يتكلم أن البر يعني قد يكون في أذهان كثير من الناس مرتبط بالدرجة الأولى ببر الوالدين، ولا شك أن بر الوالدين من أعظم ما يخاطب به الناس ومن ألصق ما يكون علاقة بالبر. ولكن كلما تعمق الإنسان كما قال الأخ المعلق في مفهوم البر وتعلم عنه أكثر، ربما أدى هذا إلى خير أكثر في حياته. نعم والله، البر أيها الإخوة أيتها الأخوات هو اسم جامع للإحسان، لأن البر مرتبط بالإحسان، والإحسان قيمة كبرى في ديننا. ولذلك فإن البر هو حسن الخلق مثلا، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما بين معنى البر: البر حسن الخلق، وضده الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وشاهدنا هنا أن البر حسن الخلق وهو من الإحسان العظيم أن يكون الإنسان صاحب خلق حسن، خلق حسن مع والديه فيكون بارا بهما، مع أقاربه فيكون واصلا لهم، مع أبنائه فيكون محسنا في تربيتهم، وهكذا يكون بره لزوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن يشمل ببره أي بإحسانه الجميع، بل أقول لكم حتى غير المسلمين من الكفار غير المحاربين للمسلمين، فإن الإنسان مأمور بالبر لهم أي الإحسان. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي تحسنوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كان هذا واقع مع غير المسلمين أي مع الكفار من غير المحاربين غير المعتدين على المسلمين، فما بالك مع إخوانك وجيرانك وأصدقائك وزملائك، وما بالك مع من هم أقرب من هذا وهم الوالد والوالدة والأقارب والأبناء وأهل البيت والزوجة. هؤلاء أنت مطالب بالبر معهم أكثر. أيضا العلاقة مع الولاة والحكام والعلاقة مع العلماء وطلبة العلم ينبغي أن يكون هناك شعور بالبر بين الطرفين، ولا أقول من طرف واحد لا أبدا، هذا شعور متبادل وعمل متبادل، هو الحالة المثالية التي يدعو إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحث، يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم. فهذه هي الحالة الإيجابية التي فيها إعمال البر بين مختلف شرائح المجتمع، أن يكون هناك إحسان وأن يكون هناك بذل للمعروف وأن يكون هناك خلق حسن في التعامل. هذا هو البر الذي يطالبنا ديننا بأن نتمثله، لأنه مفهوم عظيم وهو الإحسان في كل شيء، هو البر حسن الخلق بر. ولذا فإن ضده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر دائما ظاهر ودائما خير ودائما لا يستحيا منه، ما في إنسان يبر بوالديه يقول أستحي أن أظهر بري بوالدي، أو يحسن إلى جاره يقول أستحي أن أظهر إحساني إلى جاري، لكن على الضد من ذلك الإثم ما يحيك في صدر الإنسان ويكره أن يطلع عليه الناس، كأن يضمر الشر، كان يضمر الفعل القبيح مع جاره مع قريبه مع من له حق عليه، فهذا من الإثم الذي عادة يخفى لأنه يحيك في النفس ويزوره الإنسان في صدره، لكن لا يبوح به للآخرين لأنه مثلبة ومنقصة لا تتلائم مع الإنسان الذي يبقى ذكره الحسن ويريد إبقاء ذلك في العالمين. إذن ما يتعلق أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات بمفهوم البر له جوانب متعددة. بر الوالدين من أظهرها وأجلاها، وللأسف فإن كثير من الناس في زحمة الحياة كما يقال ومشاغلها وصوادفها يغفل كثيرا عن تفقد حاله مع بر والديه بالكلمة، حتى بالنظر، حتى بإعطائهم حقهما في الجلوس معهما، في تتبع وتفقد حاجاتهما، في إكرامهما. اليوم لله الحمد كثير من الآباء والأمهات ليسوا بحاجة إلى الرفد المالي من الأبناء والبنات، وإن كانت الهدية محببة للنفوس دائما ومندوب إليها، لكن هم بحاجة إلى هذا الشعور بالامتنان لجميلهما وإحسانهما وسابقتهما في نفع أبنائهما وبناتهما في حالة الضعف والصغر، يريدان أن يشعرهم الأبناء بالاحترام والتقدير والمحبة والتعاطف والاهتمام بقضاياهم. بعض الآباء والأمهات تمر عليه شهور وربما سنوات وهو مريض بمرض مزمن فما يكاد يسمع بإذنه سؤال حقيقي من ابنها أو بنته عن صحته، فحوصه الطبية، تقاريره، ما هي نتائجها، ما هي نتيجة مراجعته للطبيب، وإن كان ربما لا يحتاج إلى هذا لكن هي مشاركة وجدانية من البر. وقل مثل ذلك بالنسبة لكثير من احتياجات الوالدين التي هي في الغالب ليست حاجة مادية بالدرجة الأولى، وإنما حاجة معنوية يحتاجان إليها بهذا الشعور الذي هو من البر العظيم، الذي يجعل مثلا بعض البارين بوالديهم يتفقد دائما مواطن رضاهما وما يحبانه من الكلمات ومن الأقوال فيكثر تردادها، وما يحبان أن يناديا به فيناديهما به، والأماكن التي يحبان زيارتهما فيأخذهما لها، وهكذا، لأن يريد أن يكون مستمرا في البر. طبعا البر لا يقتصر على موضوع بر الوالدين كما ذكرت، ولكن في شرعنا هناك جوانب كثيرة للبر، مثلا ذكر في أحد أركان الإسلام العظيمة هو الحج، أن هناك بر للحج، الحج المبرور كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هنا ربط لمفهوم البر بشعيرة عظيمة هي الحج، وقد اجتهد الزملاء في هذا البرنامج فأعدوا تقريرا عن الحج المبرور ومعناه ومفهومه، دعونا نستمع إليه ثم أعود إليكم سريعا للتعليق عليه.
لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم إن يكون ماله حلال، يكون يبتعد عن الكلام في الحج. أول حاجة لا رفث ولا فسوق في الحج يعني وكده، ويكون طبعا حج إن شاء الله مبرور يعني بإذن الله.
الحج المبرور يعني يكون أولا خالصا، يكون فيه الإخلاص، يكون خالي من المال الحرام طبعا، يكون خالي من الفسوق، وأهم شيء يكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في العبادة، والابتعاد عن المحرمات والشهوات قدر المستطاع. أي نعم، وتجنب الكبائر، تجنب الكبائر في الحج.
عدنا سريعا أيها الإخوة أيتها الأخوات من المشاهدين والمشاهدات بعد هذا التقرير المختصر عن مفهوم الحج المبرور، وقد ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن وعد حسن عظيم كريم من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بالجنة لمن كان حجه مبرورا. ولذلك فقد اجتهد السلف الصالح في تبيان معنى الحج المبرور وتتبع بر الحج ما هو، واختلفت عباراتهم فيه، فمنهم من قال إن الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه رياء ولا سمعة، ولذا كان إهلال نبينا صلى الله عليه وسلم بالحج بقوله لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وبعضهم قال الحج المبرور هو الذي يسلم فيه صاحبه من الرفث والفسوق والجدال كما قال سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبعضهم قال إن الحج المبرور هو الحج المقبول عند الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال علامة بر الحج أن يعود الحاج من حجه وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى وداوم على الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. وهكذا تنوعت العبارات في مفهوم بر الحج. والحقيقة أن هذا الاختلاف هو ليس من قبيل اختلاف التضاد والتنافر، لا، هو من باب اختلاف التنوع لمفهوم البر. فالحج المبرور هو الذي وقع فيه الإحسان، وكيف يقع الإحسان؟ يبتدئ بالإخلاص لله تبارك وتعالى، ثم بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بالبعد عن ما يشوب هذا الحج فيكدره وينقص من أجره من الرفث والفسوق والجدال. وأيضا لن يكون كذلك إلا إذا كان حجا مبتغا فيه وجه الله سبحانه وتعالى وأريد به ما عند الله عز وجل فكان خالصا، وهذا الحج يكون بإذن الله وبرحمته وبكرمه من مما يقبل من الأعمال الصالحة المقبولة، فيكون الحج المبرور هو المقبول. وأيضا علامة ذلك وهي الاستمرار على الطاعات، لأن الله تبارك وتعالى يكرم عباده في شهودهم لحجهم بمغفرة الذنوب والتجاوز عن السيئات والزلات. فالمؤمن يحافظ على هذه الميزة التي أعطاها الله له بأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فتكون هنا المحافظة على الطاعات والبعد عن السيئات. إذن هذا هو الحج المبرور، الحج الذي وقع فيه الإحسان كما أراد الله تبارك وتعالى، وهو من رحمة الله بعباده المؤمنين. واليوم قد تيسرت سبل الوصول إلى بيت الله الحرام، وفتح الله تبارك وتعالى الطرق إليه وأمنها بفضله سبحانه، ثم بفضل قيام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية على رعاية شؤون الحرمين الشريفين وتسهيل الوصول إليهما وتأمين طريق سالكيهما، وقع ذلك وتيسر. وبقي على العبد أن يجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى لكي يكون حجه مبرورا مقبولا عند الله تبارك وتعالى بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البر الذي ينبغي أن نتذكره ونذكر به حاجة الناس إلى أن يبروا من أحسن إليهم ومن أسدى إليهم معروفا، فيكون البر واقعا بالذكر الحسن لهم وبالدعاء لهم. ومن أسدى إليك معروفا وصنعه إليك فإن حقه عليك كبير أن تجازيه بالكلمة الطيبة وبالذكر الحسن وبالوفاء لهذا الخير، تقابل الوفاء بالوفاء والإحسان بالإحسان. ومن أعظم الجود والمعروف والإحسان الذي يمكن أن يبذل للإنسان تعليمه، ولا سيما العلم الشرعي، فالمعلم والمعلمة لهما حق على طلابهما وطالباتهما لما أسدياه من المعروف والخير، ومن ذلك البر والإحسان والدعاء والذكر الحسن ومعرفة الجميل والوفاء لهما. فهذا كله من المعاني التي تندرج ضمن مفهوم البر، والذي للأسف الشديد يقل الاهتمام بها عند بعض الناس. أين حق العلماء الكبار الكرام الذين نفعوا الأمة نفعا عظيما؟ أين حقهم عند كثير من الناس؟ لا تكاد تتحرك الألسنة بالدعاء لهم، بالثناء على جميلهم، ببيان قدرهم، بالذب عنهم. وأين أيضا حق الولاة الذين حكموا بشرع الله عز وجل، والذين ساسوا البلاد وحقوق العباد بالرفق واللين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يبين حق هذا الصنف من الناس ويدعو لهم، فيقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لولاة المسلمين الذين يرفقون بأمته حقهم فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالرعية الذين يستفيدون من الرفق ومن الإحسان؟ لماذا يقل الوفاء ولماذا يقل البر عند بعض الناس؟ والكلام أيضا مشترك ومتبادل، الشعوب والرعية يحتاجون دائما إلى وفاء وبر وإحسان من يتولى أمرهم صغيرا كان أو كبيرا. وعلى رأس من نؤمر ببرهم من البشر، والإحسان الذي أسبغه علينا أكبر أسبغه علينا أكبر من كل البشر، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعظم البشر إسداء للمعروف إلينا. ولذا فإن بره يجب أن يكون أعظم البر، أكثر من بر الوالد والوالدة، أكثر من بر كل أحد من الناس بأداء حقوقه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل البر عنوانا وشعارا ودثارا لنا في سائر أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول